من كتر ما سمعنا نكد مع الحب صار هذا العادي، وكأنه صار هذا المتوقع مو بس العادي. والمفاجئ لما تكون في علاقة حب ما فيها نكد. أهلا بيك في بودكاست Inner Light. احنا معاكم نوف حكيم
ونور عزوي.
من أكثر المواضيع تداولاً في حياتنا كبشر موضوع الحب والارتباط بشريك، في الأغاني اللي نسمعها، في الأفلام اللي نشوفها، في المسلسلات اللي نتابعها، في أحلام اليقظة، في أحلامنا وإحنا نايمين، في أمنياتنا لنفسنا في المستقبل. كلمة من حرفين بس تحتها مظلة كبيرة من أمال، أحلام، خيبات، مسلمات، برمجات، تعريفات، مجموعة من الأمثال، الأفلام، الموروثات الاجتماعية والأشياء اللي شفناها بعيننا في أرض الواقع. كذا كنا عملت كوكتيل ما بين اللي شفناه واللي حسناه واللي سمعنا عنه،
زي اللي مكتوب أعتقد في كل الدول الخليجية والعربية، اللي مكتوب على الجدران ببخاخ الحب عذاب، وهي تكون تجربة فردية حقت إنسان معين كان متعذب في الحب حقه بس عممها وكتبها في مكان والمجتمع استقبلها وبدأ يتناقلها من جدار لجدار، واليوم تحول الجدار هذا إلى أغاني وأمثال وسوشيال ميديا.
بس أنا ما أعتقد أنه هذه بس تجربة فردية، لأني لما بأسمع مجمل الأغاني في العالم العربي والعالم الغربي، كمية النكد في أغاني الحب أكثر بكثير من كمية السعادة. وسؤال ليش؟ أكيد هذا ما هو شيء من محض الخيال، أكيد هذا بيعبر عن الواقع، لأنه اللي كتب الأغنية وكتب الأغنية بقلب وبإبداع على الأغلب كتبها من تجربة شخصية.
الشعراء يمكن عندهم جروح عميقة، والجروح هذه هم اللي يخرج منها الكلمات، كأنه بدل ما ينزف الجرح دم يخرج منه كلمات، ويحط الكلمات هذه على هيئة بيت شعر وتتحول بعدين لأغنية.
من كتر ما سمعنا نكد مع الحب صار هذا العادي، وكأنه صار هذا المتوقع مو بس العادي. والمفاجئ لما تكون في علاقة حب ما فيها نكد، ما فيها شر،
خارج المعتاد. ويمكن ما تتصدق ها؟ لو أحد قال إنه والله حياتي مستقرة، إنه مؤقتا هنشوف إيش حيصير فيك شكلها هذه السنة الأولى، بعدين حتاكل دماغك.
أول واحد يفضل ما يقول
أو يكذب، يقول أوه حياتي والله بيرفكت، سمن على عسل، كل شيء تمام، فعشان يدي صورة غير طبيعية غير حقيقية.
واحدة من صحباتي كانت بتقول الأسبوع الماضي، أحس أنه لازم أخفف من وهج سعادتي، أنه ما أقدر أنا أكون مبسوطة للآخر، ما أقدر ما يكون عندي ولا مشكلة،
كأنه في شيء غلط لو السعادة وصلت لحد معين.
وتقول، وهذه يعني إنسانة ما هي من مجتمعنا ولا العين والحسد في قاموسها، بس بالنسبة لها كأنه أنا بكون أنانية لو عبرت عن سعادتي، لو عشت فرحتي بدون ما أتشكى، بدون ما أكون موجودة لأصحابي اللي بيعانوا، بدون ما أتصنع المعاناة أو أصغر من حجم السعادة. فالسؤال، من فين جات فكرة أنه الحب والألم مترابطين
وكأنهم وجهين لعملة واحدة؟ لو في حب لازم يكون مع ألم. وإحنا ما بنقترح من هذه الدردشة أنه الحب حيجي حب لحاله، طبعا حيكون فيه مشاكل وحيكون فيه اختلاف وجهات نظر، بس ليش دائما يكون مع ألم؟ من فين جت هذه البرمجة؟ وكأنه الإنسان لو قرر يحب، لو حب بكل قلبه ممكن يأكل على دماغه، فخليني أحب بس شوية، ما أعطي وأعبر عن كل مشاعري. تذكر القصة اللي قلت لك عليها حقت زميل العمل سابقا، اللي قال لي أنا لي 10، بيحكيني كده بكل فخر الحكاية، بيقول لي أنا لي 10 سنوات متزوج وعندي 3 أبناء، والله عمري في حياتي في ال10 سنين هذه ما فرحتها بكلمة أحبك. وأنا حسيت أنه ليش؟ وكأنه لو عاش سعادته بالكامل أو عبر عن كل مشاعره من جوا، كأنه في شيء ينتقص من رجولته أو إنسانيته.
أعتقد أن وجودنا في علاقة مع شريك هي من أكثر الأشياء اللي تضغط على أزرارنا، بالذات بعد ما تعدي مرحلة العسل في البداية، اللي قد تستمر لأسابيع أو أشهر وأحيانا سنوات. وأول ما تبدأ تصير العلاقة حقيقية وتطفح أشياء على السطح عند الطرفين أو عند واحد منهم، اللي بيصير على الأغلب أنه واحد منهم يبغى يهرب أو يبغى ينهي الموضوع أو يبغى يقفل، والطرف الثاني يبغى زيادة من هذا الشعور اللي صار عنده إدمان عليه في البداية، فيفضل يترجى الطرف الأول أنه هو يبادله الحب ويبادله العطاء. والسؤال، هل عمرها أغاني الحب وأشعار العشق اللي فيها توسل وترجي جابت نتيجة؟ هل عمره ممكن ينتهي الانجذاب تماما ويصير فيه نفور شديد ومع الزن والشعبطة والتشكي والترجي يرجع الانجذاب والحب؟ الصراحة أشك.
أعتقد هذا واحد من الأثار حق أفلام ديزني وشبيهاتها، أنه يكون في صعوبات وتحديات، والأمير كيف يحاول يوصل الأميرة، وبعدين ينتهي الفيلم في بداية العلاقة. بس النهاية دائما يقولوا، يكتبوا بالإنجليزي happily ever after، أنه خلاص هو عاشوا في تبات ونبات وسعادة
للأبد
للأبد. بس أنه ما في ولا فيلم يجيب إيش يصير بعد ما تزوجوا وراحوا بيت الزوجية مع بعض، ما في ولا فيلم يتكلم عن كيف هو استفزها ولا هي استفزته ولا هو تأمر عليها أو هو استفز لما قالت له لا ما أبغى أطبخ ولا ما أبغى أسوي. فيكون عندنا صورة غير حقيقية عن أنه لما أتزوج التركيز كله على المراحل التأسيسية للزواج ما قبل الزواج،
ولا حتى أسميها تأسيسية،
ما أعرف إيش اسمها حتى. أيوه.
أولية،
ما أعرف، الخطوبة، علب الملكة، شكل الكوشة، الورد، البوفيه، فين حنسافر في شهر العسل، شكل الفستان، كيف شكل التوب، شكل المشلحة والدقرة اللي حتتلبس، ونعتقد أنه الحياة كلها حتكون فل ورد وياسمين. ويمكن يكون في أشياء في الوسط بس بعدين نقول لها هذه بس مؤقتا ما حتصير الآن، بس نطنشها ونقول لها هذا بس مؤقتا وبعدين كل شيء حيزبط بعدين، وحنعيش فيلم ديزني، هو حيكون للأمير وأنا حكون الأميرة، ويعني خلاص انتهى الموضوع.
أحد تاني حيربي العيال، أحد تاني حيسوي الأكل،
وأصلاً ما حيكون في مشاكل. أصلاً ما حيكون في مشاكل. في الصورة الغير واقعية هذه نعتقد أنه بس لما نشوف فيلم هو الفيلم ما يأثر علينا، بس لما مع التكرار بتترسخ عندنا. أحياناً اللي بيفصل بيننا وبين الحياة اللي نبغى نعيشها معتقد حاجب، صدمة طفولية، قصة قديمة، أو فكرة تكررت جيل بعد جيل إلى أن أصبحت قناعة. لو فهمنا بعقلنا وعبرنا مشاعرنا، في احتمال كبير جدا أن نفك هذه العقدة ونقرب المسافة بين ما نريد ومن نحن الآن.
في منصة إنرلايت نقدم برامج عملية من عمق واقعنا العربي والخليجي، بعيدة عن المبالغات أو المثاليات. برامج متعددة الأبعاد تخاطب العقل، الروح، الجسد والمشاعر، وضع في عين الاعتبار التركيبة العربية الفريدة والمختلفة عن أي تركيبة غيرها. كل هذا عشان نساعدك خطوة بخطوة تعيش حياة أوعى. نرجع نكمل الحلقة. إيش كان تعريف الحب بالنسبة لك وأنت صغير؟
سؤال صعب الصراحة. يمكن تعريف الحب بالنسبة لي كان أنه يكون عندي عائلة وأبناء، هذا تعريف الحب. وكان عندي حب كبير جدا للأطفال من وانا صغير، بحكم انه تربيت في عائلة اخواني اللي اكبر مني في فرق في العمر كبير بيني وبينهم، فكلهم كان عندهم ابناء وكنت دائما العب معاهم او العبهم، اكشلي مو العب معاهم. فالحب بالنسبة لي كان هو عائلة وابناء، بس مو مرة كان في الصورة حقت الشريك كيف شكله ولا ايش المشاعر اللي تجاهه. جاتني دغدغة في مرحلة المراهقة مع عدة اشخاص عندنا في العائلة، بس دائما في بالي كانت على النتيجة النهائية أن يكون عندي بيت وعيلة ويكون عندي أبناء.
تعرف إيش مرة عجيب؟ أنك قلت ما كنت بفكر في الشريك، وأنه أغلب حياتك والدتك كانت عايشة بدون زوجها، لأنه والدك توفى وأنت عمرك 7 سنوات، فأغلب اللي شهدته هو عائلة وأبناء.
وما خطر على بالي صراحة قبل اليوم
بدون حقيقي. ما تفكر في الشريك الثاني.
وقت ما توفى أبويا كان أمي عمرها 33 سنة مع 6 أبناء، ويمكن هذا كان صورة العائلة المثالية بالنسبة لأن يكون في شريك واحد والشريك الثاني ما هو موجود ويكون في أبناء بس،
ويمكن الشريك بيلعب الدورين.
أي أيوة والشركة، وهذا اللي كانت أمي تسوي. أمي كانت رحمة الله عليها كانت تلعب دور الأب ودور الأم في نفس الوقت، فهي اللي تصرف وهي اللي تشتغل وهي اللي تسجلنا في المدارس وتخرجنا من المدارس وتنقلنا كل التفاصيل، ملابسنا أكلنا شربنا كل شيء، فكانت تلعب الدورين. فكأنه يمكن اللي تخزن عندي اللي دحين بس بأكتشفه في ده الحوار، مو لازم يكون في شريك ثاني، هو في شخص واحد مع أبناء بس،
وهو اللي يتحمل المسؤولية ويقدم الحب ويستقبل كل الحب يمكن. هو اللي يكون الحازم، هو اللي يكون الحنون، هو اللي يعمل كل شيء.
عجيب أنه الآن كده بأربط بالنظر للوراء أنه معظم العلاقات اللي دخلت فيها سواء كانت علاقة تعارف أو علاقة ارتباط، كنت أحاول ألعب كل الأدوار في العلاقة ويصير الشخص الثاني كأنه مهمش، فالعلاقة ما تستمر أو تأخذ منحة مختلف عن اللي أنا مرسوم في بالي، أو أستغرب أنه ليش طيب؟ طب أنا بسوي كل شيء، طيب إيوه يمكن أخذ أنا كل الأدوار من غير ما أنتبه. وف عجيب صراحة.
أحيانا نلوم الطرف الثاني على شيء بدون ما ننتبه أنه إحنا كيف بنشارك.
أنا دائما كان عندي لوم على الطرف الثاني، دائما في كل العلاقات اللي دخلت فيها دائما أنه أنا بسوي وبقدم وبفعل بس أنت ما بتبادليني نفس المشاعر، أنا بأعطي بس أنت ما بتعطيني شيء بالمقابل، دائما كان عندي لوم.
وكيف تغير الآن وأنت عندك وعي أكثر، مسؤولية أكثر؟
يمكن نتغير أنه أنا حطيت نفسي أولا، علاقتي مع الآخر هي عبارة عن فكرة عطاء بدون استقبال، ما كنت أستقبل أبدا، فكنت أستفز مثلا لما أحد يعطيني هدية عيد ميلاد أو يسوي لي مفاجأة أو يجيب لي مثلا ترقية، أو حس أنه ليش يعني أنا بس أعطي، ليش أنا أستقبل أصلا. فتغيرت لما بدأت أقدر نفسي، بدأت أعرف قيمة نفسي،
بدأت تطلب مساعدة.
أوف كان هذا من المستحيلات عندي أنه أطلب مساعدة، أحس أنه أقدر أسوي كل شيء لوحدي.
بس إيش الشاهد؟ أنه تعمل كل شيء لوحدك بس تكون مستفز وما أنت مستمتع، مهلوك ومنكد ومستفز.
صح.
في علاقتي مع بناتك الصغار أنت كنت بتقوم بمعظم الأدوار وكنت حاسة أنه في مسافة بيني وبينهم، إلى ما في يوم أنت طلبت مني مساعدة وأنا بدأت ألعب دور جديد في علاقتي معهم، دور المربية الأنثى. المستحيل أخذ دور والدتهم، عندي احترام كبير ليها وما هاخد دورها، بس دور المربية الأنثى في هذا البيت. وشي تغير جوايا وجواهم، ويمكن جانب منك لما رجع حسيت أنه أوف أحد شال عني دي المسؤولية، لا ما هاخترع. أنت إيش حسيت؟
جاني إحساس بالفراغ أنه واو هذه الأشياء اللي كنت بسويها مو لازم كنت أسويها، في أحد ثاني ممكن كان يشيلها عني، ويشيلها عني بحب من غير ما أنا أسويها وأنا منكد أحيانا أنه أوف يلا خلاص تعالوا حطلع معاكم، حتلبسوا البيجامة، حنفرج الأسنان مع بعض. في أوقات أسويها بحب صراحة، أوقات كثير أسويها بحب.
هل جالك تمسك أنه ما أبغى نوف تأخذ هذا الدور مني؟
ما أعرف أنه هذه لا مو هذه الفكرة اللي تجيني في وقتها، يمكن الفكرة اللي جاتني أنه ما أتقل على حد تاني، لأنه أمي كانت ما تحب تتقل على حد تاني، فكان عندها إن هي تتقل على نفسها بس ما تضغط على أحد تاني، فتقدر تشيل كل شيء، حتشيل الليلة كلها من غير ما أحد تاني يتضايق وتكون مستاء نهاية اليوم، متعبة ومنهكة وطفشانة وكأنها تبغى بس اليوم يعدي. وأنا أوقات كثير عدت من حياتي إنه بس أبغى اليوم ده يخلص على بال اليوم اللي بعده حيكون مختلف بس اليوم اللي بعده يكون نسخة شبيهة.
والعجيب انه لما تكلمت معك وقلت لك انه امتعلي انك تطلب مني وانا اسوي الاشياء بطريقتي من انه انت تعمل كل شيء بنفسك وبعدين تكون مجهد ومهلوك، لانه لو انت سويت نص الاشياء وانا سويت نص الاشياء الثانيه واداد ساعدت معانا في بعض الاشياء ونهايه اليوم احنا كنا رايقين وكان عندنا وقت نتكلم فيه او نتفرج على شيء فيه او نتعشى مع بعض، امتع مليون مره من انه انت عملت كل شيء
بعدين أكون مستنزف نهاية اليوم،
ومستنزف ومنكد ومستفز.
أيوه. عجيب كيف دحين لما تكلمنا عن إيش هو تعريف الحب بالنسبة لي ولا كيف كان، فجأة تغير المنظور.
إيش تختار يكون تعريف الحب بالنسبة لك الآن؟
رسالة استقبال، توازن، عمل جماعي، فريق عمل، تقسيم مهام.
بس كيف ده حب؟ هذه عائلة بريطانيا.
بوف، هذه عائلة برضو.
إيش تعريف الحب خارج إطار الأسرة والأبناء؟ إيش تعريف الحب بالنسبة لك الآن بين شريكين؟
مشاركة، انفتاح مشاعري، ثقة، صدق، أمان. بس عجيب إنه الإجابة الأولى كانت برضو ضمن العائلة
والأبناء.
والأبناء
والمسؤوليات.
والمسؤوليات وتقسيمها وتفنيد المهام. أوف.
لأنه كان حب والدتك ليك بالمهام.
بالمهام، صحيح.
بالأكل، بالصرف، بالشغل. مرة عجيب كيف إحنا نورث شكل الحب اللي كانوا أهلنا يحبون به بشكل لاواعي في الأغلب.
وتذكري تكلمت معك هذا الكلام قبل كذا، أن أمي كانت تحبنا بالأكل، فتتفنن في الطبخ وتقدم لنا أكل يعني مذهل، وأكل حقيقي كان لذيذ. بعدين لاحظت بعد فترة أنه لما أحد من أخواني يزورني مثلا في البيت، أو لما بنات يكون عند أمه بعدين يجوا، أول شيء أسألهم جيعانين إيش تبغوا تأكلوا، جبت مدري إيش من السوبر ماركت، في عندنا عيش، في عندنا في آيس كريم، في فيكون طريقة التعبير الأولى هي بنفس طريقة التعبير اللي أنا تلقيتها
الأولى برضو،
بنفس طريقة التعبير الأولى. صح.
عجيب. حتى ساعة تسجيل هذا البودكاست اشترك في المنصة أكثر من 20,000 شخص، حضروا ماستر كلاسات وبرامج بين مجاني ومدفوع ساعدتهم يشوفوا حياتهم من منظور مختلف ويتحرروا من معتقدات وقيود ما عادت تخدمهم، عشان يشاركوا في صنع العالم الجديد اللي كانوا بيحلموا فيه. أنت كمان تقدر تكون جزء من هذا العالم.
أحد أهدافنا من وقت إنشاء منصة أنالايت هو أنه نساهم في خلق مجتمع داعم، في ناس حقيقيين يشبهوا ويدعموا بعض، إضافة إلى برامج تساعدهم حقيقي ياخذوا خطوات عملية في حياتهم. هذه التجربة تجلت عندنا بشكل مذهل في الدائرة الخاصة. الدائرة الخاصة عبارة عن عضوية سنوية تشمل جميع برامجنا خلال عام ميلادي كامل. فيها مجتمع خاص، دردشة أو شات، تقدر تشارك فيها قصتك بكل أمان. تكونت فيها صداقات كثير وحصلت خلالها تحولات كبيرة. فيها تقدر تلقى الدعم اللي تحتاجه. كل شهر يلتقوا فيه الأعضاء في جلسات حوارية مباشرة، إضافة إلى مكتبة تكون معاك مدى حياة المنصة، فيها تأملات وتمارين تساعدك تتذكر نفسك لو نسيتها. تقدر تنضم للدائرة الخاصة بدفعات شهرية ميسرة أو بدفعة واحدة سنوية. حتلقى كامل التفاصيل في وصف الحلقة بالأسفل. نرجع نكمل الحلقة. طب أنت حطك تحت المجهر الآن، إيش تعريف الحب بالنسبة لك؟
وأنا صغيرة كان عندي تعريفين للحب، في الحب حق ما قبل الزواج والحب حق ما بعد الزواج. فالحب ما قبل الزواج حرام وعيب وما يصير وحق كفار وقلة حياة وفسق وفجور وكفر، ذنب، خوف، خزي، عار، ألم، مشاكل، مصايب، سمعة، مو لنا، مو عندنا، مو في عالمنا. الحب بعد الزواج بالنسبة لي كان النهاية السعيدة، الخلاص من كل المشاكل، الحل السحري، السعادة الأبدية، الأمان، استقرار، طمأنينة، سلام، تناغم. يمكن كلمة أمان أكثر شيء كنت أتصوره عن الحب ما بعد الزواج. وكان عندي اعتقاد كبير أنه أي حياة ثانية حتكون أسعد وأفضل من الحياة اللي أنا عايشتها اليوم. فزي بنات مرة كثير في جيلي كنت مستعدة أنه أتزوج أي أحد عشان أكون حرة، عشان أروح مكان ما أبغى، ألبس اللي أبغى، أسافر، أروح، أجي، أسهر، أتأخر. فكأنه كانت تذكرة حرية أكثر مما هي قرار واعي بالارتباط بشريك ثاني ومدى مناسبته لي.
أعتقد أنه هذه الصورة العامة عند الإناث في الوطن العربي، وهذا الكلام اللي ينقال تقدري تخرجي لما تكوني في بيت زوجك، تقدري تسوقي لما، تقدري تسافري لما، تقدري تسهري،
تكوني مشكلة أحد تاني.
أوف، تكوني مشكلة أحد تاني. ما أنت مشكلتي الآن،
مصيبة أحد تاني. أحد تاني بيتحمل مسؤوليتك مو أنا.
وكأنها المرأة يمكن ما هي قادرة على تحمل مسؤولية نفسها أصلا
صراحة، لأن وقت قريب كانت
صح
ما تعتبر قادرة. عندي امتنان كبير أنه عشت الجيلين، عشت الجيل حق المرأة ما تقدر تعمل شيء من غير إذن، والجيل اللي المرأة تقدر تعمل معظم الأشياء اللي تبغاها من غير ما تستأذن من أحد. طبعا قيود وحدود وظروف مختلفة على حسب المجتمع، ولكن بشكل عام بالذات في المكان اللي أنا عايشة فيه الخيارات أوسع بكثير من اللي كان متاح وأنا في سن المراهقة. كثير ناس تتضايق من نسبة الطلاق، أنا مرتاحة إنه في هذه النسبة من الطلاق. أزعل على الأولاد، ولكن حلو إحساس الخيار، لأنه فعليا أي علاقة بين رجل وامرأة هي 50% تنجح و 50% تفشل. فلما نسبة الانفصال هي 50% معناته الخيار موجود وارد. لكن اللي أتمناه هو أنه نطول فترة التعارف، وحقيقي نسميها فترة تعارف. يعني أنا وأنت تكلمنا لمدة، تكلمنا مع بعض لمدة سنة قبل ما ندخل أهلنا في الصورة أو نقول الأولاد. فالفترة تكون حقيقية، مو فترة نختار الفستان ونختار الكوشة ونروح العزومة مع بعض وإيش هيقول الناس ونتصور.
بس العجيب أنه حتى بالرغم من هذا، أنه حتى المجتمع أحيانا، صوت المجتمع ما أعرف ممكن يكون مين مختلف عند كل أحد، أنه أول ما تبدأ تصير مشاكل أو حتى قبل ما تصير مشاكل تقول زوجوهم بسرعة قبل ما تصير المشاكل.
خلي المشاكل تصير،
خلي المشاكل تصير من الأول
أو بعد الخطبة. الشيء الثاني أنه لا نخلف على طول، يعني خلينا خلينا نعدي سنتين بدون خلفة، 3 سنوات بدون خلفة. ليش في فكرة إنه في أول سنة ارتباط نبغى نخلف؟ على أي أساس؟ فأبغى نعدي 4 سنوات من غير أولاد عشان نتأكد إنه إحنا شركاء أول ناجحين. لأنه اللي يتطلبوا مننا كوننا نكون أب وأم أكبر وأثقل وأعمق بكثير من اللي يتطلبوا مننا كوننا نحن نكون شركاء. فإحنا لسه ما تأكدنا إذا إحنا نكون شركاء مناسبين، فالأهل يقولوا بتتخانقوا شوية جيبوا بيبي، بتتخانقوا كمان جيبوا التاني.
كان هو اللي يجمع بين الطرفين،
أو كأنه هو المهرب.
كأنه المهرب، والطفل يطلع بيعاني.
يلا نهرب من مشاكل البيت بأنه إحنا نتزوج الشخص الغير مناسب، نهرب من مشاكل الخطوبة بأنه إحنا نعجل الفرح، نهرب من مشاكل بداية الزواج بأنه نخلف الطفل الأول، من مشاكل التربية بأنه نخلف الطفل الثاني، وهكذا إلين ما فجأة تعدي 15 سنة وخمسة أطفال في النص والحياة لا تطاق. بعدين نقول نسبة الطلاق مرتفعة. أتمنى أن نسبة الانفصال ما قبل الأطفال تكون متزنة عشان ما تصير مرتفعة بوجود أولاد.
يمكن نفهم من كلامنا أنه الطلاق هو الحل الوحيد. هو ما هو الحل الوحيد، هو أحد الحلول، ممكن يكون الحل الأخير. بس ليش نبغى نوصل لمرحلة الطلاق إذا كان ممكن يصير في انفصال بالمعروف ما قبل الزواج أصلا، لو كان في تعارف واعي، لو عرفوا بعض، لو تكلموا الكلام الحقيقي، لو أخذوا وقتهم في العلاقة اللي ما قبل الزواج؟ هذا ممكن ينقذ عوائل وبيوت مرة كتير.
كم قدامنا شفنا ناس كملوا في العلاقة وجابوا أبناء ووعيوا في النص واشتغلوا على علاقتهم ورجعوا فيها مودة وحب وسعادة. فكلمة الوعي هي الأساس، وأنه الطرفين يكون عندهم رؤية مشتركة لإيش الشيء اللي إحنا بنصنعه. فكثير من المشاكل والخيانات والتعديات كل واحدة فيهم ممكن تكون فرصة لتحول مرة كبير في العلاقة. لو ما حقول لو الطرفين اختاروا، لو واحد من الأطراف اختار أنه هذه تكون نهاية اللي فات وبداية لشيء جديد، تبدأ بشخص واحد عارف أنه هذا اللي صار مو مقبول وعنده نية أنه هو يغير، ويدعو الطرف الثاني لوعي، لمسؤولية، ولبداية جديدة قبل ما يكون الانفصال هو الحل الأول.
فلو كان في وعي ومسؤولية من الطرفين، العلاقة حقت الحب تتحول لعلاقة غرام. بس لو ما كان في الوعي والمسؤولية تتحول علاقة انتقام. كأن الواحد في العلاقة بينتقم من نفسه أو بينتقم من الطرف الثاني، واحد منهم يبغى يكون على صواب والتاني أكيد حيكون على خطأ. نكون ما احنا سعيدين ونكمل في هذه العلاقة، وننجب أطفال غير سعيدين ونكمل في هذه العلاقة عشان الأطفال اللي غير سعيدين، ويتحول من أيام إلى أشهر إلى سنوات إلى حياة كاملة فيها resentment. إيش resentment؟
لما أحد يقول لي أنا مستحمل عشان الأولاد أقول له ما تستحملي عشان الأولاد. فمرة عجيب كيف تعريفاتنا للحب تخليه يتجلى في واقعنا وفق لهذا التعريف،
بالسلب أو بالإجابة.
فلو أنت بتسمع هذا البودكاست الآن، إيش تعريف الحب بالنسبة لك؟ وكيف تجلى في واقعك إلى اليوم يا ترى؟
يمكن الواحد يسأل نفسه أنه كيف كان ينحب من أمه وأبوه، كيف كانوا أمه وأبوه يحبوا بعض أماماً لما كنا أطفال، فيدينا كده صورة أوضح أنا كيف علاقتي أنا اليوم مع شريكي، أو إيش الشيء اللي بدور عنها في العلاقة اللي قد يكون الشريك يستنكرها إنه ليه كده تبغى.
أحيانا نكون نبغى عكسها تماما. فلو أحد تعرض مثلا لتجربة تشابك، فأم كانت كاتمة على أنفاس ابنها مثلا، لما يرتبط هو بشريكته يكون يبغى مسافة كبيرة جدا، ولا حد يسألني أنا فين رايح ولا فين جاي، وما أقدر على أحضان زيادة وفكوني وبعدوا عني.
كان في العلاقة هذه أبغى استقلالية أكثر. أبا أكون لوحدي، أبا يكون عندي إيش الأمريكان يسموه مان كيف، الكهف الرجال اللي عنده فيه البلاي ستيشن والتلفزيون والريسيفر،
وممنوع أنت تيجي هناك،
وهذا خلاص هذا مكان أصحابي والبشكة والبلوت.
والعجيب أنه يجذب في الأغلب عكسه، فهي كان والدها مسافر ومو موجود ومطنش وما يعطيها أي اهتمام ما يعطيها أي انتباه، فهي بتدور على فارس الأحلام اللي حتتشعبط فيه وحيعطي لها كل الحب اللي كانت تستحقه،
وتتفاجأ بواحد زي أبوها بدل ما هم سافر يكون مع الأصحاب.
لأنه إحنا بشكل غير واعي نجذب الشريك اللي حيحفز الألم جوانا، وهذا يكون أكتر نوع يحمس ويدغدغ إنه إحنا نرتبط به لأنه مألوف.
طب لو حسألك نفس السؤال اللي سألتيني هو أول، إيش تعريفك اليوم للحب؟
تعريف اليوم للحب هو علاقة تناغم، احتواء، أمان، احترام، تعاطف وشراكة بين طرفين فيها تكامل فكري جسدي وعاطفي. مو لازم نكون زي بعض، ومو لازم حتى نكمل بعض لأنه إحنا ما إحنا ناقصين، بس جميل إنه إحنا على تفردنا نكامل بعض.
تعريفات الحالية حقت الحب عندي وعندك ما اكتسبناها في يوم وليلة، في أشياء إحنا وإحنا بنسجل هذا البودكاست طلعت معانا. فأنت شخصيا متى تغير مفهومك وتعريفك للحب؟
أتغير مفهومي للحب في الفترة اللي قضيتها بعد انفصالي عن شريكي السابق، لما كنت بعدي بفترة تشافي عميقة، اتصال بالذات، كنت مستمتعة بحياتي وما كنت بدور على أي شيء، كنت حاسة أنه مو ناقصني ولا شيء.
كنت لوحدك أصلا؟ كنت ساكنة في بيت لحالك ومعك أولادك؟
كنت ساكنة في بيت لوحدي لأول مرة، كنت بدفع إيجاري لأول مرة، اشتريت سيارة لنفسي لأول مرة، وأتذكر أني ما عمري دلعت نفسي زي ما دلعت نفسي هذيك الفترة.
كأنه حالة كمال ما فيها انتظار أنه أنا ناقصة وفي أحد لازم يجي يكملني، حالة اكتفاء ذاتي.
وأفتكر مقولة عدت علي، عندما تتوقف عن انتظار الأشياء تأتيك راكعة. في الوقت اللي أنا كنت ماني في علاقة فيه كنت بأرسم الشكل الحب اللي أتمناه في واقعي. ومن وقتها تكون مفهوم الحب كاحترام، كاحتواء، كتناغم، كوعي، كانسجام وكشراكة. ما حتنازل عن أي شيء منها عشان أحتاج أكون مع شريك ثاني أو عشان في شيء ناقص في حياتي. أنت ما تتغير مفهوم الحب بالنسبة لك قبل نص ساعة؟
لا قبل نص ساعة في تغيير، بس يعني في تغيير يسبقه. يمكن أتغير عندي مفهوم الحب في ظروف تشبه الظروف اللي أنت عديت بيها، بس كان في سؤال بيطرح يعني بيطلع على السطح، هو مين أنا لو ما كنت رب أسرة؟ مين أنا لو ما كنت مسؤول؟ مين أنا لو ما كنت، مين أنا خارج هذه العلاقة؟ واكتشفت أن الإجابة هو أنا ما أعرف أنا مين. وفي نفس هذه الفترة والدتي كانت غير موجودة في نفس البلد اللي أنا كنت فيها، فكانت أختي مبتعثة وكانت أمي سكنت معها عدة سنوات خارج المملكة، فلقيت نفسي أنا كنو المسؤوليات اللي كانت موجودة عندي الإضافية صارت غير موجودة، فشي دفعني أنه أنظر للمرأة أكثر، أبغى أعرف أنا مين خارج المسؤوليات، خارج العلاقة، خارج دور الأبوة. فجأة دفعني لرحلة بحث طويلة جدا عن أنا مين، اللي اليوم أسميها استعادة الذات. فأنا ما كنت أعرفني عشان أحبني، بالتالي ما كنت أعرف أستقبل الحب أصلا كيف من أي أحد، وأخذني سنوات عشان أبدأ أتعرف على أنا مين وأبدأ تقبلني قبل ما أحبني. ولما قبلتك كان عندي كده عدم قبول للذات، شكلي، طريقتي، لبسي، تدريجيا بدأت العلاقة بيني وبيني تتوطد أكثر.
فلما قدرت تتعرف على نفسك أخذك وقت بعدين أتقبلت نفسك، بعدين بدأت تحبها، بعدين من حبك لنفسك بدأ يتكون عندك شكل للحب مع الآخر، مظبوط؟
شيء أبغى أشاركه مع طرف تاني.
هل كان صعب عليك تستقبل الحب؟
جدا 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 جدا، من أصعب الأشياء اللي كان ممكن أتقبلها سابقا أنه أحد يعبر لي عن حبه أو عن امتنانه لي، أو أنه حتى في البداية يعني لما كنت أقدم الدورات زمان أحد يقول لي أوه والله الدورة غيرت حياتي، البرنامج اللي قدمت كن تجيني لخبطة كيف يعني. فكان الاستقبال عندي ما هو العادي، كان العادي هو العطاء
زي والدتك.
زي والدتي صح. وعشان اللغة حقت الحب اللي عندي كانت هي عطاء بس ما فيها استقبال، كان عندي رتم متكرر من التدمير الذاتي. كل مرة يجيني حب أنا ماني معتاد عليه أخبص شيء في العلاقة، زي أنه في جانب مني يقول أنت أصلا ما تستحق،
تخرب على نفسي،
ما تعودت عليه أصلا، خرب على نفسي ما تعودت عليه، فما أعرف، وجديد علي أنه أنا أستقبل هذا الكم من الحب أو بهذه الطريقة، تصير مواقف كده حق التخريب. وأنا كنت أتساءل ليش كده أصلا بيصير، ليش أنا ما هو من طبيعتي ولا من شخصيتي ولا من الأشياء اللي أنا أحب أسويها ولا جزء من مبادئي بس يصير في تخريب.
ممكن إناءك ما كان واسع كفاية في ذاك الوقت. العجيب أنه بالمقابل أنا كنت أحس أنه في أول فرصة أكون مضايقة أو زعلانة أبغى أهرب من العلاقة، لأنه هذا الشيء اللي كنت أتمنى والدتي تعمله في علاقتها مع والدي لما كانوا غير سعداء، وما كانت في مواقف صغيرة زي اللي احنا عدينا بيها، كانت في مواقف كبيرة جدا كنت دائما أتمنىها تترك، فكان زي كأنه ردة فعلي الأولى أنه أنا أبغى أهرب من العلاقة، وأحس أنه سباق المسافات الطويلة حق الزواج وحق العلاقات طويلة المدى هو أنه احنا يكون عندنا رؤية مشتركة، حس بالمسؤولية،
تعاطف،
فضول متعاطف ليش هذا الشيء بيصير، تعاطف مع الذات ومع الآخر، ورغبة إنه إحنا نكمل في هذه العلاقة، وانفتاح إنه إحنا نجرب أشياء جديدة، نعمل أشياء ما عملناها قبل كده، نتواضع للتجربة الغريبة العجيبة اللي اسمها حب،
ونتقبل التغيير إنه حتى هذا المفهوم حق الحب بيكبر ويتغير ويتحور يوم بعد يوم لكل واحد منا على انفراد ولينا إحنا مع بعض،
ونتعامل مع تحدياتها كل يوم ونستقبل هداياها في كل لحظة.
لو ألهمك كلامنا اليوم شاركنا برنامج العلاقات القادم أسرار الحب، حنناقش فيه زوايا تخص العلاقات من منظور مختلف تماما، منها كيف تفصل تأثير تاريخك الشخصي وماضيك عن علاقتك اليوم، كيف تتعلم تخوض في حوارات آمنة وفعالة مع الشريك، كيف تعيش برومانسية أكثر ووالدية أقل في علاقتك، وكيف ترتقي بعلاقتك الحميمية من مكان الواجب لمكان المتعة. برنامج أسرار الحب برنامج عملي تطبيقي من واقع محلي خليجي عربي، يراعي الجانب الذكوري والأنثوي وينظر العلاقة بنظرة شمولية متزنة فيها الجانب العاطفي الطاقي والجسدي. كل التفاصيل في وصف الحلقة بالأسفل.
لو حاسس نفسك جاهز تبدأ رحلتك معانا، تقدر تبدأ بأحد البرامج المجانية، هتعطيك منظور وفكرة عميقة عن اللي بنقدمه وتخليك تتساءل، لو كان هذا المحتوى المجاني فما بالك بالمدفوع. لو ما انت عارف من فين تبدأ، خد لك لفة على مكتبة الشهادات اللي على المنصة، هتلاقي فيها تجارب وقصص الكثير من الأشخاص اللي حضروا البرامج وأكرمونا بشهاداتهم، يمكن قصصهم تلهمك إنك تبدأ قصتك.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعنا، قناتنا على اليوتيوب، وحسابنا في إنستغرام، كلها innerlight.ae. إذا لامسك هذا المحتوى
ساعدنا بنشر عن طريق مشاركته مع من تحب والكتابة في التعليقات والتقييم على أي منصة بودكاست بتسمع منها.
كنا معكم نوف حكيم
ونور عزوني،
نشوفك في الحلقة القادمة.